الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 59 بعد 800، صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو الدرس 19 من كتاب المغازي. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أو استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بالخروج حين اشتد عليه الأذى، فقال له: أقم. فقال: يا رسول الله، أتطمع أن يؤذن لك؟ يعني معناها أنه ما يهاجر إلا إذا أذن الله له. وانظر إلى يونس عليه السلام لما خرج مغاضبا قبل أن يأذن الله له، ماذا لحقه لولا أنه سبح واسترجع؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه ليبعثون. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأرجو ذلك. قالت: فانتظره أبو بكر، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ظهرا فناداه، فقال: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هي ابنتاي. فقال: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ فقال: يا رسول الله، الصحبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة فيه مرافقة الفاضل وأهل الصلاح والخير في السفر، تسافر مع طالب العلم الأيام والليالي ما شاء الله، سياحة ودعوة ومجالسة للصالحين وملازمة للطاعات والقربات، بينما تسافر مع المخزنين أو المدخنين أو المغنيين، ربما ما يمرون بك على مسجد تصلي فيه جماعة إذا كنت تصلي، ما بالك إذا كنت لا تصلي. وتبقى ذكريات عظيمة في نفوس المرافقين لأهل الخير والصلاح. يتعجب: النفقة يسيرة ليست كالنفقات الأخرى، الاحتفاء به، ربما ما تنزل مدينة إلا في ضيافة، ما تمر ببلدة إلا في ضيافة، وهكذا انشراح صدر إن كانوا داخل السيارة مذاكرة أو نحو ذلك، أو أقل الأحوال أنهم تقع السلامة من المعاصي كالأغاني ونحو ذلك، وهكذا من مسجد إلى مسجد. فوالله أن أهل الاستقامة في خير، في أعراسهم، في أطراحهم، في حضرهم، في سفرهم، ولله الحمد والمنة. نسأل الله أن تكون هذه الحياة الطيبة مستقبلة لحياة أطيب منها. قال: يا رسول الله، عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء فركبها. إعداد السيارات في هذا الزمن، من كان لديه استطاعة يعد سيارته يخرج فيها دعوة مع غيره، له أجر، له مثوبة، ويعتبر من زكاتها، وإن لم يكن في السيارات زكاة لكن قصدي من صدقاتها. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعة فركبها، فانطلق حتى أتي الغار وهو بثور فتوارى فيه، من باب الفائدة حتى لا يلتبس الأمر على كثير منكم، هناك غاران: غار حراء وغار ثور. غار حراء هو الغار الذي كان يتحنث فيه قبل البعثة، وعليه نزل جبريل فيه، وهو فيما يسمى الآن بجبل النور، على طريق الشرائع من جهة اليسار وأنت ذاهب إلى الطائف، أو على يمين الداخل إلى مكة في الخط السريع. الغار الثاني غار ثور، وهذا في جبل ثور على يسار الذاهب إلى البطحاء، أو الجبل الذي يقع خلف حي الهجرة الآن. مشى إليه بعض الأخوة يقولون يأخذ ساعة ونصف إلى ساعتين مع وجود بعض الدرجات، أما في ذلك الزمن الله أعلم كيف طلعوا. وهذا الجبل جبل ثور عكس اتجاه المدينة تماما، وهذا من حنكة النبي صلى الله عليه وسلم وذكائه وفطنته مع توفيق الله له، أنه عم عليهم، ما ذهب إلى طريق المدينة، ذهب إلى الطريق المعاكس واختفى فيه 3 أيام، ومع ذلك لشدة بحثهم عنه وصلوا إلى الغار، إنما عماهم الله وإلا وصلوا، كما في حديث أنس قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فقال الله عز وجل ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فانطلق حتى أتى الغار وهو بثور فتوارى فيه، فكان عامر بن فهيرة غلاما لعبد الله بن الطفيل بن صخبرة أخو عائشة لأمها، وكانت لأبي بكر منحة، فكان يروح بها ويغدو عليهم ويصبح فيدرج إليها ثم يسرح فلا يفطن به أحد من الرعاء أو من الرعاء. هذا ذكي، إذا كنت بحاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا تصه، إذا وفقك الله للذكي يريحك. صحيح، أما مثل ولد الأعمش قال له ذهب اشترى لي حبل، ذهب ورجع حتى ما قال له في أولها ماذا تريد من حبل، قال له كم طوله، قال بطول كذا وكذا، ثم ذهب ورجع كم عرضه، قال بعرض مصيبتي فيك، أو كما قال. فبعضهم إذا أرسلته تتعنى في تعليمه، وبعضهم تقول له اشتري كذا، سبحان الله يوفق ويأتي بخير ما يشترى، أو افعل كذا يأتي به على الوجه. فانظر إلى عامر بن فهيرة يذهب ويأتيهم صباحا ليشربوا ومساء ليشربوا، ولم يتفطن له أحد من الرعاة ممن هو ربما يرعى معه. أما الآن نسأل الله السلامة، ربما لو معك سر، لا سيما عند كثير من أخواننا أهل السنة، ما تخرج إلا وقد بلغ الآفاق، وكل واحد يقول أخبرك بخبر لكن لا تقول لأحد. مرة من المرات حفرنا بئرا في البلاد وخرج الماء فيه مع الغروب، المهم بعض أخواني ذهب إلى بيت بعض أخوالي ويمسك الأول منهم، قال أقول لك بخبر لكن لا تقول لأحد، قال والله ما أقول لأحد، يمسك الثاني وهم أظن قريب العشرة، المهم قربوا العشاء وكل واحد يقول يا جماعة فلان قال لي بخبر لكن لا أقول لأحد، المهم كل واحد ماسك، رجع واحد منهم تبرع قال قال لي بكذا كذا، قال والله كلنا قال أخبرنا بهذا. أو هم مثل أخبار بعض أخواننا أهل السنة، أقول لك بخبر لكن لا تقول لأحد، وهو قد خبر 10 أو ربما 20، وربما أرسلوا برسالة جماعية. كل سر جاوز الاثنين شاع. قال فلما خرج خرج معهما يعقبان حتى قدم المدينة، فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة، وعن أبي أسامة قال قال هشام بن عروة فأخبرني أبي قال لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال له عامر بن الطفيل من هذا؟ فأشار إلى قتيل فقال له عمرو بن أمية هذا عامر بن فهيرة. فقال لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم فقال إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا. فأخبرهم عنهم وأصيب فيهم يومئذ عروة بن أسماء بن الصلت فسمي عروة به ومنذر بن عمرو وسمي به منذرا هنيئا لهم صلحت أعمالهم وزكت أفعالهم وطهرت قلوبهم فما بالوا على أي حال ماتوا. أما نحن فنسأل الله السلامة والعافية قلت أعمالنا وساءت أفعالنا وفسدت كثير من قلوبنا فأصبحنا نتخوف الموت لما ينتظر نتخوف الموت لخوفنا من مغبات أعمالنا هذا في المستقيمين أما غيرهم ربما كأن الموت على غيرهم كتب فإلا ما هؤلاء ما بينه وبين الجنة إلا أن يفارق الروح الجسد هل أعظم من هذه الميتة؟ والله أحسن حتى من ميتات المرض ربما تمرض ليالي وأيام حتى تتمنى الموت وهؤلاء قتلوا في سبيل الله خرجوا دعاه يريدون نصرة الدين فابتلاهم الله بهذا الحي فقتلهم زد على ذلك أن الله بشر من بعدهم بما نالوا من الكرامة الحق يا أخوة نسأل الله الأخلاص ما لنا من الأعمال إلا أننا نحبهم نسأل الله أن يرزقنا فيه الأخلاص وإلا والله أننا مساكين دون في كثير من الشأن يا أخي ربما إذا غضبك ولدك بكلمة طول اليوم وأنت في حالة نكد ما تقبل أحد ولا تريد تبتسم في وجه أحد فكيف مثل هذه الأوضاع التي حلت عليهم؟ قال أبو سلمة المتصل حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلس عن أنس رضي الله عنه قال قالت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على رعل وذكوان ويقول عصي عصت الله ورسوله. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله قال حدثنا مالك عن أنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة 30 صباحا حين يدعو على رعل والأحيان وعصي عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أنس فأنزل الله تعالى النبي في الذين قتلوا أصحاب بئر معونة قرآنا حتى نسخ بعده بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت في الصلاة فقال نعم فقلت كان قبل الركوع وبعده قال قبله قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعده قال كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أنه كان بعث ناسا يقال لهم القراء وهم 70 رجلا إلى ناس من المشركين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبلهم فظهر هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم. تقدم أن هذا الحديث قد أعله بعضهم بتفرد عاصم الأحول ودافع عنه ابن القيم بأن المراد قنت قبل الركوع أنه أطال القراءة قبل الركوع ليس المراد أنه دعا القنوت المعهود عند الناس الآن. قال رحمه الله: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. كانت في السنة الرابعة من الهجرة، سميت بالخندق لأنهم حفروا خندقا يمنع وصول الجيش الكافر إليهم، وسميت الأحزاب لتحزب المشركين على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان عدد المشركين في ذلك اليوم ليس بالقليل. قال: وكان الذي أشار بذلك سلمان فيما ذكر أصحاب المغازي منهم أبو معشر. قال سلمان: لكن هذا لم يوجد بسند صحيح، يعني لم يوجد بسند صحيح أن الذي أشار به سلمان، الله أعلم. وذكر موسى بن عقبة في المغازي قال: خرج حيي بن أخطب بعد قتل بني النضير إلى مكة يحرض قريشا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق يسعى في بني غطفان ويحضهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لهم نصف ثمر خيبر، فأجاب عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري إلى ذلك، وكتبوا إلى حلفائهم بني أسد، فأقبل إليهم طلحة بن خويلد فيمن أطاعه، خرج أبو سفيان بن حرب قريش فنزلوا بمر الظهران، فجاءهم من أجابهم بني سليم مددا لهم، فصاروا في جمع عظيم، فهم الذين سماهم الله تعالى الأحزاب. وذكر ابن إسحاق بأسانيده أن عدتهم 10,000. قال: وكان المسلمون 3,000، وقيل كان المشركون 4,000 والمسلمون نحو 1,000. وذكر موسى بن عقبة أن مدة الحصار كانت 20 يوما، ولم يكن بينهم قتال إلا مراماه بالنبل والحجارة، وأصيب منها سعد بن معاذ بسهم فكان بسبب موته كما سيأتي. وذكر أهل المغازي سبب رحيلهم، وأن نعيم بن مسعود الأشجعي ألقى بينهم الفتنة فاختلفوا، وذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم أرسل الله عليهم الريح فتفرقوا وكفى الله المؤمنين القتال. قال موسى بن عقبة: كانت في شوال سنة 4، يعني بسهولة الطالب الذي يريد أن يحفظ يعني غزوة بدر في الثانية يحذف السنة الأولى، لأنها سنة إعداد وما زالوا مشغولين بنقلتهم ونحو ذلك. غزوة أحد في الثالثة، غزوة الخندق في الرابعة، ثم هكذا يمشي. قال أبو سعيد المتصل: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. وأبو سعيد المتصل: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا على أكتادنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. يعني تعبوا في حفر الخندق، الآن إذا معك شيء وليحفر كم يحتاج من الوقت، وهم يحفرونه بأيديهم، بل ما عندهم هذا الحزاز ولا شيء من الحفارات، غاية ما به بأيديهم، الله أعلم كيف هذه المساحي وهذه الأدوات. لكن كانوا شداء في نصرة الدين، شداء على الكفار رحمة بينهم، وهو بالتعاون، كان أخواننا في دماج بسبب التعاون اللهم مبارك، حافروا خنادق تمشي على المركز وفي الطرق من جميع الجهات وأنت في الأرض ما أحد يراك، ولولا أن الله هيأ هذه الخنادق أن الحوثي جندلنا في الأودية والشعاب، لأننا كنا كثير الحركة. لكن سبحان الله، خندق إلى طريق المركز إلى أماكن المواجهات مع الحوثي، والجبل لما لم يستطيعوا الخندقة بنوه بناء بحيث يمشي الإنسان ولا يراه الحوثي يقنصه، توفيق من الله. إذا أعان الله العبد كل شيء يسهل عليه، وإذا خذل الله العبد كل شيء يعني يصعب عليه. قال أبو سعيد المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد سمعت أنس رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ويزول التعب، فهذه الزوامل وهذه الأشعار يزول التعب. كنا لما نبني البيت في دماج نجتمع عليه في الصبيحة الباردة، صحيح الواحد إذا أدخل رجله بين ذلك الطين تتجمد، لأن الطين نخمره يومين ثلاثة. وإذا بإخواننا أهل دماج ولا أهل صعدة، ما رجال لا رجال المخلبة، ويدخل الرجال بين تلك المخلبة يفرونها فريا ساعتين إلا وقد رفعوها فوق السطح. اللهم بارك. وعهدنا آباءنا إذا عملوا أي عمل يأتون مثل هذه الأشياء، يذهب التعب. أما يريد واحد يعمل عمله ساكت يمشي يتكسل متماوت يتعب. عليكم بالنسلان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون الأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم، وهم يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. قال: يأتون بملء كفي من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم، والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن، ويأكلوها سمون الله عليها، يجعل الله فيها بركة. والإسلام دين عظيم، يعني فيه ما الترويحات على النفس، ترويحات على النفس، تارى بالأشعار وتارى بالقصص والملح وتارى بكذا وتارى بكذا، دين عظيم. بعضهم يستقيم مع أهل السنة إذا جالسهم يجد أنهم يضحكون ويبتسمون ويتناقشون، لأن بعضهم قد صور له طلاب العلم أنهم المكفهرة وجوههم الغلاظ في معاملتهم، فإذا به يجد عندهم المرح والسعادة والغضب عند أصحاب القات، وأسوأ منهم أصحاب المخدرات. تجد الواحد منهم ما يبتسم، الصباح مهموم يبحث على حق التخزينة، وآخر الليل مهموم من يزيل له أثر الكيف. بعضهم ينتف لحيته شعره شعره، بعضهم ينتف رأسه شعره شعره من الهم والغم، وأمور أخرى كثيرة. كثير منهم يصاب بالوسواس القهري من ضيق الصدر، بينما سبحان الله يعني يمضي اليوم ما نحس بالفراغ. هم لماذا تجدهم مهتمين بالتخزينة وبالكذا؟ يعني يقول لك: يا أخي أنا فارغ ما عندي عمل وأمضي وقت. والذي يقول لك: أنا أتنشط، والله لا يتنشط والوقت هو محسوب عليه. بينما طلاب العلم ضاقت أوقاتهم عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى، الوقت يمضي بسرعة. علينا أيها الأخوة أن نغتنم الأوقات واللحظات، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. وعلينا أن نشكر الله على هذه النعم، والله إننا في نعم عظيمة. اللهم له الحمد، اللهم له الحمد. بعض أصحاب الأموال يبني له بيتا واسعا عظيما من أجل يسعد، ما يسعد، يبني فيه المسبح، يجعل فيه غرفة للرياضة، يعني الشاشات، الشاشة تسد باب، الشاشة باب، وما يسعد. الموكيت، غرفة النوم، السيارة ربما يأخذها طلب، ما يشتري من شحن، شحن هذه الله سوق المساكين يطلبها طلب من دبي ولا من البلاد التي تأتي منها، وفل كامل ومن هذه الأشياء، وفي ضيقة ونحن والله أننا في خير وعافية. أقول هذا لأننا أحيانا ننسى أن نشكر الله على عظيم النعم، على عظيم النعم. يا أخوة، هي الدنيا رايحة رايحة، على الغني والفقير وعلى المؤمن والكافر وعلى الجميع، كل رايح. لكن المؤمن يرتاح فيها بشكره لله وبحمده له، ثم يرتاح في أخرى. فالحمد لله والله أننا في خير عظيم. اللهم زدنا زدنا من فضلك. إلهنا بارك الله فيكم.